الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم نلقاه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في مزرعة الشيخ محمد بن سعد الناجم، بارك الله فيه وفي ماله وفي ولده وفي جميع شأنه. والحق أننا لقينا شيخا بشوشا مرحبا مستبشرا، وهكذا من جاء من أبنائه فجزاهم الله خير الجزاء، وهذه العادة ليست بغريبة على الجزيرة العربية وعلى البلاد الإسلامية، فهم يتميزون بمكارم أخلاق، فكيف إذا انضاف إليها الاستقامة على السنة والتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه الأعمال الصالحات من إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ووجدنا هذا الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى في بشاشة الوجوه وفيما يلحق ذلك. أيها الأخوة، سمعنا من الشيخ عيضة الوائلي حفظه الله كلمة مؤداها إلى أن مجالس الذكر مجالس خير، مجالس بركة، لأنه ذكر فيها الله سبحانه وتعالى الذي ذكره سبب انشراح الصدور، سبب لتفريج الهموم، سبب لقضاء الديون، سبب لرفع الدرجات. وأعظم من هذا كله أن الله عز وجل يذكر الذاكر فيما عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، مخبر عن الله عز وجل. ومن لازم هذه الشعيرة العظيمة كان له عند الله المثوبة العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا ذكر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من بركة الذكر قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلسا إلا وذكر الله، وختمه بسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قيل له في ذلك: قال: ما من مجلس خير إلا كانت خاتمة له إلى يوم القيامة، وما من مجلس غير ذلك إلا كانت كفارة. الشاهد أيها الأخوة، الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم المطير ورأينا خيرا، ونرجو أننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه التحركات التي فيها نوع الترفيه على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى بيرحاء يشرب من ماء فيها طيب، وربما خرج إلى بئر عريس، وربما خرج إلى غير مكان، ويتبعه من شاء من صحابته بأبي هو وأمي. أيها الأخوة، كما سمعنا أيضا من الإشارة إلى أن الجميع ممن له حرص يعني يبحث عن الجنة ويؤمل الجنة ويرجو الجنة، ويعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا دار ابتلاء واختبار، سبيل إلى جنة أو نار. نسأل الله السلامة والعافية. جعل الله هذه الدنيا سبيل إلى جنة أو نار، كما قال سبحانه وتعالى: لأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الآيات. فأخبر الله عز وجل على أن الناس ينقسمون إلى هذا القسم ويعودون إلى هذا الأمر: أبرار في الجنة أو فجار في النار. فنسأل الله عز وجل لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الجنة، ونعوذ بالله من النار. أيها الأخوة، قد جعل الله من أسباب دخول الجنة الشيء العظيم الذي يستطيع أن يأتي به القوي والضعيف والمرأة والرجل والحضري والبدوي والمسافر والمقيم والصحيح والسقيم، أسباب عظيمة جعلها الله عز وجل موصلة إلى الجنة، دارة بذكر اللسان، وهذا كثير جدا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا من دعا الله وسأله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وقالت النار إذا استعاذ منها ثلاثا اللهم أعذه من النار. ومن أعظم أسباب دخول الجنة التوحيد، أعظم سبب، بل السبب الذي لا غيره السبب، فبقية الأسباب تابعة له. ولذلك أمرنا الله عز وجل، وهو أيضا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بتحقيق هذا الباب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة، فلا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد. وأما أهل الشرك والتنديد إن الله حرمهما على الكافرين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. والمؤمنون شأنهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى غير ذلك من الآية. ومن أسباب دخول الجنة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الداني رحمه الله: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، أو قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا سبيل مع ضميمه الأول أسهل السبل إلى الجنة. قال النبي قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. من يطع الله والرسول، يطع الله بالتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وكل عمل لاحق لهذين الأصلين العظيمين التوحيد والمتابعة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأعظم المعية معيتهم لهم في الآخرة، كما جاء في سبب نزول الآية أن بعض الصحابة كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الموت قال: يا رسول الله رفعك الله ولا نصل إليك، وكان يبكي إذا استشعر أنه لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية واستبشر الصحابة رضوان الله عليهم. فعلينا أيها الأخوة أن نعظم شأن التوحيد ونعظم شأن السنة. الله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يعني محنة للناس، محنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنك ستجد الناس الآن يدعون محبة الله، يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون طاعة الله، يدعون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين هم؟ أين هم في باب التوحيد؟ أين هم في باب العقيدة الصحيحة؟ أين هم في باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما من أشد الناس بعدا عنها، ومن أشد الناس يعني حربا لأهلها. فلذلك لابد من تحقيق هذين الأصلين: الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهكذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب دخول الجنة طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع له أجران. فطلب العلم يرفع الله به الذين آمنوا دنياهم وأخراهم، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يا أخوة كما قال المتقدم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى بعض مواليه يحدث الناس وقد رفع على السرير، يعني على الكرسي أو على، فقال: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير. كم من إنسان كان ممن يباع ويشترى، عتقه الله بسبب العلم الذي هو فيه وصار من أئمة الحديث، نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس، مكحول مولى امرأة، الأوزاعي، محمد بن سيرين، أروى بنت سيرين، كريمة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، أحمد بن سيرين، وكم وكم وكم، حتى جاءت قصة إن كان فيها سندها ضعف، يقول ذهب المماليك بالعلم، ذهب المماليك بالعلم، وصارت كتب أهل العلم الآن البخاري، مسلم، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، وبقية الكتب كم تجد فيها من العلماء يقول فلان قرشي مولاهم، يعني ما هو قرشي أصيلة، إما كان عبد لهم وإلا دخل في الولاء، يعني الهمداني مولاهم، كذا مولاهم، يعني نسب، وهم عبارة عن موالي رفعهم الله بالعلم. إذا أردنا عزة الدارين فعلينا بالعلم. يعني أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما طرق أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله بعد ذلك أيها المدثر، ومن أسباب دخول الجنة المحافظة على الصلاة، خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا ركوعهن ولا خشوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهكذا بقية الطاعات تلحق الصلاة. ومن ذلك بعض الأعمال التي جاء في الحديث أن من فعلها بني له بيت في الجنة، مثل من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، بل جاء كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، وإذا قبض ولد العبد فحمد واسترجع قال الله عز وجل ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهكذا من ذهب إلى الصلاة ماذا يجعل الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وهكذا من ذلك الحديث الذي أيضا يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. أعمال كثيرة تدل على عمارة الجنة وإعداد الجنة وتجهيز الجنة، قرأتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال سبحان الله وبحمده ورست له فأخذ في الجنة، وبلال كان لا يتوضأ وضوءا إلا صلى به ما يسر الله فأخبره النبي أن له بيتا في الجنة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة، الرميصاء رأها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بسبب طاعتها لزوجها وبسبب إكرامها لبعلها وبسبب صبرها على موت ولدها. وذكرنا أيضا الدعاء من أعظم أسباب دخول الجنة، لذلك ينبغي المسلم ألا يحرم نفسه ومن يحب من هذه الدعوة المباركة. وأسباب دخول الجنة كثيرة، ما مجملها في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما جمعنا في هذا الموطن نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يجمعنا في رحمته في جنة عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.